من قطع وصالك بسيفه صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحليك يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. هي كربلاء وجل من سماها وبكربه وبلائه أنشاها. قد شاءها الباري لتغدو روضتايا وبها جميع بقاعه باها. ومن الملائكة اصطفى زمرا لكي تغدو ليوم الحشر من سكناها. واختارها للصبط دار كرامة فسمت به شرفا إلى علياها. ونحى إليها الصيبت يصحب ثلتين لله باعت أنفسا فشرا. ونحى إليها الصيبت يصحب ثلتين لله باعت أنفسا فشراها. وهناك قد وقف الجواد فأعلنت سبع الشداد على الحسين عزاها. وهناك قد وقف الجواد فأعلنت سبع الشداد على الحسين عزاها. و وبصحبه نادى الحسين ألا انزلوا فهنا غدا تتوسدون ثرى وهنا وهنا مناخ ركابنا وهنا محط رحالنا وهنا مسيل دماء وهنا ترض صدورنا وهنا تحز رؤوسنا وتشال فوق قنا وهنا تشب خيامنا وهنا تساق نساؤنا وهنا يجر رداء وهنا سيخترق المثلث أضلعي وهنا سيرديني على بوغا صبط الرسول بكربلة حير نجيبة أنادى شسم هالقاع يا ليوث الحريب قالوا يا ابو السجاد اسمها الغاضريات ولها اسم عند الخلايق شط الافرات معنى نواو العقر يا سيد السادات قالهم قلب من الوجد زايد لهيب بالله شسمها غير هذا يا صناديد قال لطفوف وكربلة يا ابن الأماجي قال لهم دي نزلوا غير هادي الأرض وقولوا لزينب تستعد لها المصيبة وإن كان هادي كربلاء بشروب بلاء ما اسمع صوتك وان كان هادي كربلاء ونزلوا ترى لا حد علامات المنى نقضي بجانب هالنهار كله ضمأ واجسادنا تبقى على الغبر سليم وحسينا كم شاب ما يهنى شباب يظل معفو كلنا عرى يمضي البراب أما لنقبه يلا صوت واحد هادي مصارعنا وعدنا يوم هادي مصارعنا وطير المنون اسمع على راس نحيب
والعاقبة للمتقين.
قال تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عوامل الفردانية ومآلاتها الخطيرة. ونتناول هذا الموضوع من خلال أربع جهات. الجهة الأولى في بيان مفهوم الفردانية. الفردانية مذهب فكري غربي يرى بأن المحورية لذات الإنسان، فهو الذي يقرر الحقوق وهو الذي يقرر القيم. شنو معنى ذلك؟ الإنسان يعيش ضمن منظومة من الحقوق والقيم، إنما السؤال: ما الذي يلزم الإنسان بالحقوق والقيم؟ يعني شو اللي يلزمني أن أبر والدي؟ ما هو مصدر الإلزام؟ هنالك رؤيتان. الرؤية الأولى هي الرؤية الدينية، وتقرر بأن مصدر الإلزام هو الدين. بعبارة أخرى، مصدر الإلزام بالحقوق هو مصدر فوق إرادة الإنسان، فالإنسان يولد محاطا بمجموعة من القيم والحقوق وعليه أن يلتزم بها، ومصدر إلزامه فوق إرادته. الدين هو مصدر الإلزام. يولد الإنسان، قرآن يخاطبه وبالوالدين إحسانا، يولد الإنسان، القرآن يخاطبه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يولد الإنسان، القرآن يخاطبه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يولد الإنسان، الشرع يخاطبه كما في الرواية عن الصادق: من أصبح عليه السلام، من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. يولد الإنسان والنبي يخاطبه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. إذن مصدر الحقوق ومصدر الإلزام بالقيم هو شيء وراء إرادة الإنسان وفوق إرادة الإنسان، وهو الدين. لكن الفردانية هي الرؤية المقابلة للرؤية الدينية، تقرر بأن مصدر الإلزام هي إرادة الإنسان. فما أراده الإنسان من الحقوق فهو حق، وما لم يرده فليس بحق. الإنسان يعتبر أن من الحقوق أن يبر والديه، إذن من الحقوق، لكن إذا شاف أن صلة الرحم شيء لا يعني، إذن هو ليس من الحقوق. الحقوق والقيم تدور مدار إرادة الإنسان، ومصدر الإلزام هي إرادة الإنسان، ولا يوجد مصدر آخر فوق إرادة الإنسان. إذن التباين بين الرؤية الدينية وبين الرؤية الفردانية مو في إثبات أصل وجود حقوق، وإنما في تقرير مصدر الإلزام بالحقوق. رؤية الدينية تقول مصدر الإلزام فوق الإرادة الإنسانية، الرؤية الفردانية تقول ماذا؟ مصدر الإلزام إرادة الإنسان. زين، تقول سيدنا إذا هذا كان مذهب فكري غربي، إحنا شنو يعنينا من هذا المذهب الفكري الغربي الذي يواجه الرؤية الدينية؟ الذي يعنينا أن هذا المذهب بعد أن كان مذهبا فكريا أصبح اليوم نمطا سلوكيا اجتماعيا قد تسرب حتى إلى مجتمعاتنا الإيمانية، حتى إلى مجتمعاتنا الدينية. ورايح أبين لك كيف أن الفردانية سيطرت حتى على مجتمعاتنا الدينية الإيمانية. أنا ما جاي أحكي لك عن طرف فكري، وما أحكي لك عن موضوعات لا تمس حياتنا ونحتاج إليها. خل أجي وياك للجهة الثانية، وهي خطر الفردانية. عندما نريد أن نتلمس خطر الفردانية نتلمسه على ثلاثة أصعدة. الصعيد الأول الصعيد الديني، وين أثر الفردانية على الصعيد الديني؟ شوف أنا رايح أذكر لك نتيجة من نتائج الفردانية على الصعيد الديني. هذه النتيجة أنا رايح أعنونها بعنوان ثم أبينها. العنوان عنوان خطير وكبير. العنوان تأليه الذات. تأليه الذات أثر من آثار الفردانية على الصعيد الديني. شنو يعني تأليه الذات؟ شوف، إحنا على ماذا بني ديننا؟ الدين بني على عصب رئيس، هذا العصب الرئيس اسمه التسليم، اسمه الاستسلام، اسمه التعبد. يعني شنو؟ يعني الله يقول حرام حرام، انتهى الموضوع. الله يقول واجب، خلاص نقطة آخر السطر، واجب. ليش واجب؟ مو شغلك، صدق مو شغلك. ليش حرام؟ أيضا مو شغلك. ليش مو شغلك؟ لأنك عبد، والعبد وظيفته ماذا؟ التعبد والتسليم. أنت عبد لله،
اعرف قدرك، اعرف حجمك، اعرف حدودك. ليش هذا حرام؟ مو شغلك حرام، ليش؟ هذا شغل رب العالمين. ليش واجب؟ مو شغلك ليش واجب، شغلك تصلي، يجب عليك أن تصلي. ليش؟ مو شغلك، مو شغلك. تعرف لو ما تعرف السبب، لو العلة لو ما تعرف، هذا كله مو شغلك، شغل رب العالمين. إذن الدين مبني على التعبد، مبني على التسليم، مبني على الاستسلام. عجل ليش سموه إسلام؟ الفردانية من إجت ما حاربت الدين محاربة شعائرية، وإنما ضربت العصب الرئيس، قالت أنت الفرد محور، أنت الإنسان محور، وإذا أنا محور إذن الأحكام التي تناسبني أقبل بها، لأن أنا المحور، والأحكام التي لا تناسبني لا أقبل بها. واليوم بدأنا نشهد في المجتمع أشخاصاً يرفضون بعض الأحكام ويقبلون أحكاماً أخرى، لو هذا بعدنا ما لمسنا. أحكي عن شيء موجود لو شيء مو موجود. هذا أثر من آثار الفردانية، تأليه الذات وجعلها محور للقبول والرفض، أثر من آثار الفردانية على الصعيد الديني. صعيد الثاني، صعيد الأخلاق، وهنا ظهر أثران مزدوجان سلبيان للفردانية. الأثر الأول تفكيك الأخلاق الواجبية، والأثر الثاني إبراز أخلاق المنفعة واللذة. حتى تفهم أنا شنو وين أحكي، خل أوضح لك. شوف عندنا اصطلاحان معاصران. اصطلاح الأول في فلسفة الأخلاق ما يعبر عنه بالأخلاق الواجبية. أخلاق واجبية يعني شنو؟ يعني ما تفرضها أخلاق الإنسان وفطرته وعقله، ما تحتاج إلى شرع ولا إلى دين. بر الوالدين خلق واجبي، صلة الرحم خلق واجبي، الإحسان للمحسن خلق واجبي. هدي عبر عنها أخلاق واجبية، يعني أن الإنسان يدرك وجوبها بفطرته بعقله، لا يحتاج إلى شرع. في المقابل أكو عندنا مصطلح آخر وهو أخلاق المنفعة واللذة. شنو يعني أخلاق المنفعة واللذة؟ اليوم عندنا مذهب أخلاقي يقول بأن الفعل الأخلاقي هو ما يحقق اللذة والمنفعة للإنسان. كل فعل يحقق للإنسان لذة ومنفعة إذن هو فعل ماذا؟ أخلاقي. وإذا لا يحقق لذة ولا منفعة إذن هو فعل غير أخلاقي. يعبر عنها أخلاق المنفعة واللذة. الفردانية أثرها على الصعيد الأخلاقي من ناحية فككت الأخلاق الواجبية وأضعفتها. قبل سنوات كنا نحكي أن صلة الرحم تراجعت، قبل سنوات كنا نحكي أن حسن الجوار تراجع،
اليوم للأسف نحكي أن بر الوالدين انهار وضعف وتراجع، الأخلاق الواجبية تفككت، وفي المقابل برزت أخلاق اللذة والمنفعة، وصار كل واحد يقول المهم أنا ما أضر الآخرين، خلني أستمتع بحياتي، المهم أن لا أضر غيري. هذه أخلاق المنفعة واللذة. هذان الأثران السيئان سلبيان، أثران لماذا؟ للفردانية. ليش أقول لك الفردانية ما عادت مذهبا فكريا، بل أصبحت ماذا؟ نمطا سلوكيا نستشعره في الحياة ونستشعر آثار. الصعيد الثالث الصعيد الاجتماعي، ولما أريد أحكي عن آثار الفردانية على الصعيد الاجتماعي فهنا ما يقرح القلب. واحد، تآكل الكيانات الاجتماعية. شنو يعني تآكل الكيانات الاجتماعية؟ شوفوا إخواني، المجتمع يتشكل من كيانات، واحد من الكيانات الأسرة الصغيرة، واحد من الكيانات الأسرة الممتدة اللي كان يعبر عنها بالقبيلة بالعشيرة، هذا كيان من كيانات المجتمع، واحد من الكيانات الحي اللي بلهجتنا نقول فريق، الحي جماعة يجمعهم مكان جغرافي يتضامنون يتآلفون يتكاتفون. هذه الكيانات الاجتماعية لا زالت على ما هي عليه، لو تآكلت تراجعت. الحي وين الحي؟ ما عاد من الحي إلا الاسم، منطقة جغرافية فيها أفراد متناثرون وكل واحد لا يعلم عن الآخر شيئا. الأسرة الممتدة اللي نعبر عنها عشيرة وقبيلة، هل عاد التلاحم بينها كما كان في السابق؟ لا، للأسف الآن حتى الأسر الصغيرة ما عاد التلاحم فيها بين الأب والأبناء والأبناء والأم كما كان في السابق. هذا التآكل في الكيانات الاجتماعية إنما هو أثر من أثار فردانية. ليش؟ كل واحد يشعر أن ما محتاج إلى الآخرين، يعيش حياته بالاستقلال. النتيجة تآكلت الكيانات الاجتماعية. اثنين، لازلنا على الصعيد الاجتماعي، أزمة العلاقات العاطفية والنفسية. شنو أزمة العلاقات العاطفية والنفسية؟ الأول إخواني، اللي يشد المجتمع إلى بعضه البعض وجود علاقات نفسية، وجود علاقات عاطفية بين أبناء المجتمع. اليوم صار اللي يربط بين فرد وفرد المصلحة. إذا أكو مصلحة، هذه المصلحة تبعث على العلاقة بين شخصين، وإلا فلا. وأنا أذكر لك شاهدين على ما أقول، شاهدين حيين. شاهد الأول، تصاعد نسبة العزوف عن الزواج. ليش تصاعدت النسبة؟ ليش اليوم بناتنا فتياتنا يرفضن الزواج؟ كلما تقدم لهم زوج صالح يرفضنا. المهم حياتي مستقبلي وشهادتي وأأمن حياتي بعد ذلك لو فكرت في الزواج. ومنطق الشاب هو نفسه منطق الفتاة، المهم أبني حياتي، المهم أبني مستقبلي، المهم أكون نفسي، وظل يدور حول ذاته والفتاة تدور حول ذاتها. النتيجة صاعدت نسبة العزوف عن الزواج بسبب الفردانية والتمحور حول الذات. شاهد الثاني، تصاعد نسبة الطلاق. اليوم نسبة الطلاق في مجتمعنا وفي المجتمعات الأخرى نسبة هائلة مروعة على أدنى خلاف، مستعدة لأجل مصلحتها ترفع إيدها عن زوجها وعن أسرتها، وهو أيضا لأدنى خلاف مستعد يضحي بالأسرة ومستعد يضحي بالأبناء ومستعد يضحي بالزوجة من أجل ذاته. تمحور حول الذات تسبب في تصعيد نسبة الطلاق، هذا أثر من آثار الفردانية. زوجان متحابان وتالي لأجل أدنى خلاف كل واحد يقول والله أنا خل أشوف نفسي، أبناء شلون، الأسرة شلون، زوجة شلون، كل ذلك لا يفكر فيه. إذن صارت الفردانية واضحة الخطر في حياتنا لولا؟ صارت آثارها جلية وواضحة لولا؟ فردانية باتت تغزو حياتنا على أصعدة متعددة. انجي إلى جهة ثالثة، ما هي عوامل الفردانية؟ ليش الفردانية تتحول من مذهب فكري إلى نمط سلوكي، وهذا النمط السلوكي يغزونا نحن كمجتمع إيماني؟ ليش؟ شوف، الفردانية لها أربعة عوامل ولها أكثر، لكن أنا أقتصر على هذه العوامل. العامل الأول هو العامل الفكري. شلون عامل فكري؟ شوفوا إخواني، خلوا عندكم قاعدة، كل سلوك يصبح سلوك اجتماعي عام ما يصبح كذلك بالمصادفة. لا، قضية هرمية. أولا تبدأ القضية فكرة، ثم الفكرة تتحول إلى ثقافة، ثم الثقافة تتحول إلى ماذا؟ إلى سلوك. مو فجأة يصبح الأمر سلوكا عاما، هناك تنظير فكري يكون هو الأساس، هذا التنظير الفكري تبنى عليه ثقافة، هذه الثقافة تتحول إلى ماذا؟ إلى سلوك. زين، إنجحنا نطرح هذا التساؤل، سلوك الفردانية اللي يغزو مجتمعاتنا ما هو الأساس الفكري له؟ شوف كيف العلاقة بين الأمور، الأساس الفكري له هو الحرية الشخصية. فردانية من وين جاية؟ جاية من مبدأ الحرية الشخصية. حرية الشخصية يعني ماذا؟ يعني المهم ذاتك ولا علاقة لك ماذا؟ بغيرك. هذا معنى الحرية الشخصية. حرية الشخصية يعني لي أن أفعل ما أشاء ما لم أضر بغيري، ولي أن أترك ما أشاء ما لم أضر بغيري، أنا حر. هدي أنا حر، واللي اليوم شبابنا وبناتنا وأولادنا يرفعوها شعار هي الأساس الفكري للفردانية. فردانية من ها هنا وليد، فردانية من ها هنا جاءت، تضخيم الذات وأن الذات هي المحور، وللإنسان أن يفعل ما يشاء وأن يترك ما يشاء. للأسف إحنا أحيانا تمر علينا الشعارات ونشوفها شعارات براقة ونتفاعل وياها من غير أن نقف على ما ورائيات هذه الشعارات. شعار الحرية الشخصية تنظير فكري، الهدف منه أن تصل إلى هذه النتيجة الفردانية على مستوى الدين، على مستوى الأخلاق، على مستوى المجتمع. إذن العامل الأول عامل الفكري، عامل الثاني العامل الاقتصادي. شلون؟ شنو ربط الاقتصاد بالفردانية؟ شوف، سابقا آباؤنا أجدادنا كانوا يعيشون على التعاون. الواحد من آبائنا وأجدادنا لو يشتغل مع أبوه، لو يشتغل مع عمه، لو يشتغل مع أسرته، كانوا يعيشون على التعاون. صار تقدم مالي واقتصادي وطفرات اقتصادية. هذه الطفرات الاقتصادية وين أوصلتنا؟ أوصلتنا إلى الاستقلالية. كل واحد صار مستقل في عمله، مستقل في سكنه. هذه الاستقلالية جعلت الواحد منا يشعر بعدم حاجته إلى غيره. يعني أسست الأرضية للفردانية. ثم ماذا؟ ثم دهينا بالثقافة الاستهلاكية. شنو الثقافة الاستهلاكية؟ الثقافة الاستهلاكية مصطلح اليوم يدور على الألسنة، ثقافة الاستهلاك. ثقافة الاستهلاك ماذا؟ ثقافة الاستهلاك المهم أنا ما أملك وأنا ما أستهلك. هذا معنى ثقافة الاستهلاك. المهم أنا ما أملك وأنا ماذا؟ ما أستهلك. بعد غيري يملك ما يملك، أنا شنو عندي علاقة وياه؟ غيري يستهلك لا يستهلك، أنا ما عندي علاقة وياه. هذه ثقافة الاستهلاك اليوم طافحة عندنا لو لا وجود لها. تلمسوها لو ما تلمسوها. فالعامل الاقتصادي عامل ثاني. العامل الثالث العامل التربوي. شلون عامل التربوي؟ شوف، اليوم من تدخل إلى الأسر وتتابع الخطابات التربوية للأبناء، للآباء والأمهات، شنو الخطاب التربوي اليوم؟ حقق ذاتك، ابني مستقبلك، اهتم بنفسك، فكر في مستقبلك. كلها خطابات تدور حول ماذا؟ حول الذات. حقق ذاتك، حقق نفسك، ابني مستقبلك. هذه خطابات مهمة، مو مهمة، لكن في المقابل خطاب صر رحمك، خطاب صل جيرانك وأحسن جواره، خطاب تسامح مع زملائك، خطاب ساعد أصدقائك، خطاب طع تصدق على الفقراء، خطاب اخدم في المآتم. هذا الخطاب بمستوى ذاك الخطاب أو أقل. للأسف ماكو توازن. خطاب التربوي دائما يلحظ ذات الطفل، ويربي الطفل على أن ينظر إلى ذاته فقط ولا يفكر في الآخرين، وهذا عامل من عوامل الفردانية. العامل الرابع، وهذا عامل مهم، العامل الإعلامي التقني. أنا طبعا تأديت الليلة من كثر اللي يقوموا وقعدوا، وأنا متفقية الجماعة أن هذا يضبط، والمفروض نكون على الاتفاق. ترى تشوشني الحركة، وأنا يعز علي أن أتكلم، بس هذا يشوشني. صلوا على محمد وآل محمد. منو عندنا هني مدرسين؟ ها؟ الحمد لله. خب انتم مدرسين، اذا عندكم طلاب يقوموا وقعدوا تقبلون؟ ها؟ ما تقبلوا، بس الخطيب ما يخالف. العامل الرابع، اقعد اقعد هناك ولدي، اقعد اقعد هناك. العامل الرابع، العامل التقني الإعلامي. اليوم كلنا صرنا نتعامل مع وسائل التواصل والتطبيقات الإلكترونية. وسائل التواصل مو مجرد وسائل تواصل، وإنما هي روافد لتشكيل الوعي. يعني شنو؟ يعني تشكل وعينا من خلال ثقافة يعبر عنها. اقعد اقعد هنا. من خلال ثقافة يعبر عنها بالثقافة السائلة. احفظ هذا المصطلح زين. شنو يعني ثقافة سائلة؟ ثقافة سائلة يعني ثقافة تتسرب إليك من حيث لا تلتفت، من حيث لا تشعر. اليوم وسائل التواصل والتطبيقات الإلكترونية هي روافد لتشكيل الوعي من خلال ثقافة سائلة. من تتعامل مع وسائل التواصل، هذه وسائل التواصل تغذيك بماذا؟ عندي حساب، عندي حساب أنا ذاتي، عندي قناة. كم عدد متابعيني؟ كم عدد مشاهداتي؟ كل تمحور حول ماذا؟ حول الذات. تغذي الهوية الشخصية ولا تمنح الهوية الاجتماعية شيئا. أكثر من ذلك، الخوارزميات في وسائل التواصل تجعلك تتمحور حول ذاتك. خوارزميات تحدد رغبات الإنسان وتهيئ له في وسائل التواصل ما يناسب ماذا؟ ما يناسب رغباته، ويعزز ذلك الشعور بأنه هو المحور، بأن ذاته هي المحور. ترى هذا الإعلام التقني الرقمي والثورة الرقمية والخوارزميات تشكل وعيك من خلال ثقافة سائلة، التفت إلى ذلك أو لم تلتفت؟ إذن فردانية لها عوامل متعددة. زين، جي إلى الجهة الأخيرة ونختم بها. كيف نساعد أنفسنا ومجتمعنا على تجاوز الفردانية والتخلص منها أو الحد من امتدادها على أقل تقدير؟ أنا رايح أذكر لك أمور ثلاثة. الأمر الأول ترسيخ المسؤولية الاجتماعية من خلال الخطاب. أي خطاب؟ خطاب الديني، خطاب المنبري، خطاب المسجدي، خطاب المدرسي، خطاب الأسري. ينبغي أن يرسخ المسؤولية الاجتماعية. خلينا نحكي شوية بالصراحة وكونوا صريحين. لو يجيكم ضياء الخباز ويصعد على المنبر ويتكلم لكم موضوع عن صلة الرحم، ترحبون بذلك؟ لا، أنا أقول لكم لا. خليه يحكي عن فردانية. إيه موضوع صلة الرحم سمعناه، غير خطاب تقليدي كلاسيكي ما نحتاجه، لكن خلي يجيب عن فردانية. إيه هذا شيء جديد مهم. خل خطيب يجي يحكي لنا عن بر الوالدين. كجهال احكي لنا عن بر الوالدين، ما نحتاج احنا حج واحد يحكي لنا عن بر الوالدين. خل خطيب يتكلم لنا عن حسن الجوار. شنو يعني شايفين احنا من شبقة لشبقة ومن صرعة لصرعة تنحكي عن حسن الجوار؟ اليوم صرنا نستسخف الخطابات التي تركز على المسؤولية الاجتماعية، مع أن هذا النحو من الخطابات من أحوج ما نكون إليه. اليوم المنبر، المسجد، الأسرة، المدرسة، ينبغي أن تركز على ترسيخ المسؤولية الاجتماعية. شلون يعني في قبال هالتراجع وإحنا في المقابل نستسخف هذا النوع من الخطاب؟ هالتراجع يؤكد أهمية هذا النوع من الخطاب. بل أنا أقول لك شيء، وهذا خلي ببالك زين، إياك أن تستصغر موضوعاً تناوله القرآن وتناوله أهل البيت. أي موضوع تناوله القرآن تناوله أهل البيت، اعلم بأنه موضوع ماذا؟ مهم على مدى الزمان، على مدى المكان. بر الوالدين اليوم موضوع مهم لو مو مهم؟ مهم. القرآن تناوله، إذن هو مهم يتجدد، وهكذا بقية الموضوعات. اثنين، تغذية وتقوية قنوات التكافل الاقتصادي والاجتماعي. شوفوا إخواني، آبائنا وأجدادنا رضوان الله عليهم اشقد كانوا متكاتفين وقلوبهم على بعضهم البعض، كانت عندهم رغم فقرهم رغم حاجتهم كانت عندهم مشاريع مالية اقتصادية تصب في التكافل بين الناس والتلاحم. آبائنا وأجدادنا كانت عندهم أوقاف يعبروا عنها بأوقاف الذرية، أوقاف تخدم ذراريهم على مدى قرون، تخدم الأسرة على مدى قرون. أكثر من ذلك، تدري آبائنا كانت عندهم أوقاف على إماطة الأذى عن الطريق، موقف لوقف كامل، ريع هذا الوقف يصرف على أشخاص يميطون الأذى عن الطريق حتى لا تجي أنت وتتأذى وأجي أنا وأتأذى. إلى هذا الحد كانت قلوبهم على بعضهم البعض، تكاتف، تلاحم، تآزر. هذه القنوات اليوم تحتاج إلى تغذية وإشباع. من جانب آخر، من قنوات التكافل الاقتصادي والاجتماعي المؤسسات المدنية القانونية التي تخدم المجتمع من هذا الجانب، كالجمعيات الخيرية التطوعية، هذه تحتاج إلى مؤازرة ومساندة، لأن ذلك مما يذيب الأنانية والفردانية ويقوي التلاحم الاجتماعي. ثلاثة، وهذا جدا مهم، بلورة مفهوم النجاح. شنو بلورة مفهوم النجاح؟ اليوم من تسأل أي واحد تقول له من هو الإنسان الناجح، رايح تحصل جواب واحد: الإنسان الناجح هو من يمتلك كذا شهادة، الإنسان الناجح من رصيده البنكي كذا. مفهوم النجاح انحصر عندنا فيما يتمحور حول الذات وما يعزز الفردانية. الناجح هو الذي استطاع أن يحصد شهادات أكاديمية معينة، الناجح هو الذي استطاع أن يكون رصيدا ماليا معينا. وغيبنا عن دائرة النجاح المصادق التي نجحت في خدمة الآخرين. اليوم المسكينة الأم اللي ساهمت في حفظ أسرة، حفظت زوجها وأولادها وخرجت للمجتمع أولادا صالحين، من نجي نحكي عن النجاح هذه غائبة عن دائرة النجاح، مع أن هذه الأم قد تكون أنجح من امرأة حصدت عشرات الشهادات وكونت رصيدا ماليا ولكن لم تستطع تكوين أسرة. هذه الأم أنجح من تلك. الخادم المجتمعي، خلينا نحكي عنه شوية، الخادم المجتمعي الذي بذل نفسه لخدمة المجتمع. اليوم أكو عندنا أفراد والله لولاهم كثير من قضايا المجتمع ما كانت تنحل. هؤلاء لا رصيد ولا شهادات، ولكنهم أنجح من أصحاب الرصيد والشهادات. ليش إحنا نحصر مفهوم النجاح فيما يعزز أن النجاح هو بخدمة الذات؟ النجاح أيضا بخدمة الغير. نعم الإنسان مطلوب منه كون مستقبل، كون حياة، يحصل على شهادة، لكن المهم هو التوازن، بحيث لا نجعل مفهوم النجاح مقصور على ذلك، بل النجاح له فضاءات وامتدادات متعددة. إذا أبرزنا مفهوم النجاح هكذا، سنساهم أيضا في تذويب الفردانية، وأن الذين يخدمون مجتمعهم بطريقا أو بآخر كالأم المربية وكالخادم المجتمعي وكالمصلح الاجتماعي، هؤلاء مصاديق للنجاح. الفرق بين أنصار الحسين وبين من خذلوا الحسين، اللي خذلوا الحسين كانوا يرون النجاح فيما يحقق أحلامه، حصول على الجائزة. وأما أنصار الحسين كانوا يرون الفوز والنجاح مو فيما يخدم أنفسهم، وإنما فيما يحفظ دينهم وإمامهم صلوات الله وسلامه عليه. هكذا كانوا يرون النجاح، ولذلك ضحوا بأنفسهم وجادوا بها في سبيل الحسين. ما بك يا حر، أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، أجب أنت عن القتال، ووالله لو سئلت من هو أشجع أهل الكوفة لما عدوته. قال: أخير نفسي بين الجنة والنار، ووالله لا أختار على الجنة شيئا. عرف الحسين، عرف الحر من وين يدخل إلى رب العالمين. بوابة التوبة سيد الشهداء، بوابة الرجوع إلى الله سيد الشهداء، الرحمة الواسعة سيد الشهداء. وهنيئا للتائبين الراجعين إلى الله في هذه الأيام من خلال بوابة الحسين. هل لي من توبة؟ قال: إن تبت تاب الله عليك. قال: سيدي، أنا الذي جعجعت بكم؟ أنا الذي روعت نساءكم؟ قال: يا حر، إن تبت تاب الله عليك. نعم، هو الذي جعجع بالحسين، وهو الذي روع نساء الحسين. متى؟ لما وقف أمام ضعينة سيد الشهداء ومنع الضعينة أن تتحرك. شو اللي صار؟ تضاربت النياق واصطكت الهوادج ببعضها البعض. بنات الرسالة داخل الهوادج، شو اللي صاير برا ما يدروا. شوية وإذا يسمع صوت الحسين قد ارتفع. سكينة سمعت صوت الحسين التفتت لأخيها علي الأكبر، قالت أخي قل لوالدي أن يخفف الكلام مع القوم، اعذرني أقول، فإني خائفة أن يقتلوه. قتلوه يا سكينة، خايفة يقتلوا، ذبحوه، خايفة يقتلوا، طحنوه بحوافر الخيول. لما سمع الحسين صوت سكينة وأصوات العلويات قال ثكلتك أمك يا حر؟ قال لو كان قائلها غيرك لما تركت أمه من الثكل، ولكن ماذا أقول وأمك سيدة النساء. ما حرك قلبك اسم الزهرة؟ ترى الزهرة وياك وياك. لو كان قائلها غيرك لما تركت أمه من الثاكل، ولكن ماذا أقول وأمك سيدة النساء. فاطمة الزهراء، أبا عبد الله خذ لك طريقا لا يرجعك المدينة ولا يوصلك الكوفة. حسين التفت لأصحابه، أصحابي من منكم يدل الطريق على غير الجادة؟ قال الطرماح أنا. قال تقدم أمام الضعينة، قدم الطرماح صار يحدو. تدري ليش يحدو؟ العرب يقولوا إذا هاجت النياق حتى يسكنوها يستخدموا الحداء، وهذا الطرماح أراد يسكن النياق الهائجة. يا ناقتي ما أسمع صوتك الليلة، يا ناقتي لا تذعري، وامضي بنا قبل طلوع، بخير فرسان وخير سافر، السادة البيض الوجوه، آل رسول الله، آل الفا. يلا دعاء دعاء دعاء، يا مالك النفع أيد أيد. أيد حسينا سيدي على اللعينين سلي إلي صاخ بعد البشارة، يا زينب وابي ألا استعد لصيام، بينما الصبط بأهليه مجد في المسير، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم، ساعة إذ وقف المهر الذي تحت
وحسينا 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 فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحلا فدعا في صحبه يا صحب ما هادي الفلا قيل هادي كربلاء قال كرب انزلوا إن بهادي الأرض وحسينا أصحابي ما اسم هذه الأرض قالوا تسمى نينوى أولها اسم غير هذا قالوا شاطئ الفرات أولها اسم غير هذا قالوا تسمى العاقر قال أعوذ بالله من العاقر أولها اسم غير هذا فأجابوا بصوت واحد قالوا تسمى قالوا تسمى فقال كربون ها هنا موضع خيامنا ها هنا مناخ ركابنا ها هنا تقتل رجالنا ها هنا تسمى نساؤنا فارتفعت الصيحة وحسين أنزل النساء صار يبحث عن أخته زينب فلم يرها المعذرة شيعة أقبل إلى هودجها أخي زينب لقد وصلنا كربلاء أمسكها من يدها أنزلها تقول الرواية لما وضعت رجلها على أرض كربلاء ارتاع قلبها وقالت أبا عبد الله ما لي عندما وطأت هذه الأرض ارتاع قلبي المعذرة شيعة أخذ يده الشريفة وصار يمسح على صدرها حتى هدأ روعها أقبل بها ناحية المعركة ونادى أخيه ها هنا موضع السهم المثلث أخيه زينب ها هنا موضع النحر الحسيني أخيه زينب ها هنا يصعد الشمر على صدره فصرخت وحسين وحسين هالبقعات المشومة هالبقعات المشومة هالبقعات المشومة هالبقعات المشومة فيها يحزوا نحري فيها يربوا صدري فيها يحرقوا خدري هالبقعات المشومة أقوى أقوى فيها يذبح رجالي فيها يسلب عيالي فيها ينهب رحالي هالبقعات المشومة فيها يحرق خيامي فيها تموت ايتامي فيها يرب عظامي هالبقعات المشومة رفعت مولاتنا زينب نظرها فتوجهت إلى الحسين صاح راحت دمعتها هتينة بسايلك يا ابو سكنة هل جيوش لنا لو على قالها ودمعات هتينا يا اختي يا زينب يا مصونة هل جيوش ملتمة علينا علينا يا ابو علي. قالت وصبنا قبل ان ترحلوا. ابو علي ابو علي عندي وصل عندي طلب طلب. وصبنا قبل ان ترحلوا وقبل ان على الغابرة تناموا. ما اسمع صوتك يا زينب. وصبنا وقابلين على الغبرة هذا جريح وذاك مطعون وهذا عفير على الوطية. اسمعها اسمعها. خوفي بعدكم يهتكون ويحرقوا خيامنا ويسلبون وفوق المطايا يسرون وللشام يودون هدي. يقول قول وللشام شنو جاوبها الحسين. قالها يا زينب يا زينب سامحينا بهالأرض كنا تفقدينا وآلي وكنا بثراها تنظرين. آه بلاروس من فوق المطير. قالت أجل يا حسين للذل جبتني قالت أجل يا حسين للذل جبتني برض المدينة كان يا ابن أمي تركتني يا حسين وين الملتجى لو ضيعت. نزلوا بعرصة كربلاء فتطلبت منهم عوائدها النسور الحوم حسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه. فرج عنا. بتعجيل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان جعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين واحفظ مشاهد المعصومين وشعائر أبي عبد الله الحسين ومراجع الدين والعلماء العاملين، وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. من قطع وصالك بسيفه